أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم أفاد بأنه بناء على مسلك السببية، فإن مقتضى الأصل الأولي والقاعدة الأولية، أي لحاظ دليل الاعتبار وعدم التساقط، وذلك لا لدلالة لفظية بل لدلالة عقلية، وهو أن العقل يقيد التكليف بالقدرة، والمفروض أن كلا من العمل بهما في حال ترك الآخر مقدور، ومع فرض القدرة لا موجب لرفع اليد عن العمل بدليل الاعتبار. وهذا مما يحكم به بديهة العقل، وهذه مسألة سيالة في جميع الواجبات. فإذا قال المولى أنقذ الغريق، وفرض أن هنا غريقان، مقتضى إطلاق دليل الاعتبار في حد ذاته وجوب إنقاذ كلا الغريقين، إلا أنه لقصور القدرة عن امتثال كلا التكليفين تصل النوبة حينئذ إلى وجوب امتثال كل واحد مشروطا بترك الآخر، فيجب إنقاذ الغريق الأول عند ترك الإنقاذ الثاني، والعكس بالعكس. ولهذا لو ترك كليهما تنجز عليه التكليف. ويقول الشيخ الأعظم بأنه بناء يعني لو فرضنا أنه قلنا بالتساقط في مثل هذه الموارد، لو قلنا بسقوط كلا الإطلاقين في مثل هذه الموارد ولم نحكم بالتخيير، فإنه لازم ذلك أن لا يكون وجوب كل واحد منهما ثابت بمجرد الإمكان، بل يلزم أن توجد هنا تقييدات زائدة في دليل الاعتبار. أي نقول هكذا: يجب العمل بكل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع وجوب العمل بالآخر. يجب العمل بالأول، على كلامكم على القائلين بالتساقط ما هكذا مفروض، يجب العمل بالأول مشروطا بعدم انضمام وجوب العمل بالآخر، وحيث أنه أيضا الآخر يجب العمل به، فحينئذ انتفى شرط الوجوب. على مبناكم أيها القائلون بالتساقط، واضح مطلب؟ يقال وجوب العمل بالأول مشروط بعدم وجوب العمل بالآخر، وحيث أن وجوب العمل بالآخر ثابت لإطلاق دليل الاعتبار إليه، فإذا انتفى عدم الانضمام، أي صار انضمام، انتفى الشرط، لأنه الوجوب مشروط بالعدم، فإذا تحقق الوجود انتفى الشرط، إذا انتفى الشرط انتفى الوجوب، وحينئذ لا يجب العمل لا بالأول ولا يجب العمل بالثاني. فمن يقول بالتساقط، مآل كلامه لبًا وروحًا أنه اشترط في وجوب العمل بكل واحد منهما عدم انضمام وجوب العمل بالآخر، وهذا شرط وتقييد ومؤنة زائدة بلا موجب بلا دليل، لأن غاية ما يقتضيه حكم العقل القدرة، وما يقتضيه شرط القدرة أن وجوب العمل بكل منهما ثابت في حال ترك الآخر، لا مشروط بعدم وجوب الآخر. واضح؟ غاية ما يقتضيه حكم العقل أن وجوب العمل بكل منهما ثابت في حال ترك الآخر، فإذا ترك الآخر وجب العمل بالأول، إذا ترك الثاني وجب العمل بالثابت، إذا ترك الأول وجب العمل بالثاني، وإذا ترك الثاني وجب العمل بالأول، وحينئذ لا مخلص له إلا أن يترك أحدهما ويعمل بأحدهما، إذ لو ترك كليهما لكان كلا الوجوبين شنهم فعليين. إذن بالنتيجة أنه إذا أبلي الحاصل أنه مقتضى تقييد التكاليف بالقدرة هو القول بماذا؟ هو القول بأنه يجب العمل بواحد منهما على فرض ترك الآخر. هذا المطلب الذي أفاده يمكن أن يبين بطريقة أخرى يرجع مآله إلى ما أفاده الشيخ، وهو أنه دليل الاعتبار صدق الثقة له إطلاقان، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. مقتضى إطلاقه الأفرادي أنه كلما وجد خبر ثقة فيجب العمل به، والمفروض أن الموضوع متحقق في كل واحد من الخبرين، فيقال الأول خبر ثقة فيجب العمل به، الثاني خبر ثقة فيجب العمل به، وهذا يقتضي وجوب العمل بكل خبر في نفسه. وهذا الإطلاق الأفرادي لا نظر له لحال فعل الآخر، بل غاية ما يريد أن يقول أن هذا في حد ذاته في نفسه بغض النظر عن النظر للآخر يجب العمل به، والثاني في حد نفسه يجب العمل به. هذا إطلاق أفرادي، والإطلاق الأفرادي لا نظر له إلى الدليل إلى الخبر الآخر، كل ينظر إلى وكأنه فقط هو الموجود، اعمل بهذا الخبر اعمل بهذا الخبر. عندنا إطلاق أحوالي للدليل، مقتضى أننا نعمل بالأول سواء عملنا بالثاني أو لا، وأنه نعمل بالثاني سواء عملنا بالأول أو لا. ومقتضى الإطلاق الأحوالي هو أنه يجب العمل بالأول حتى في حال ترك الآخر، حتى في حال فعل الآخر، حتى في حال فعل الآخر. هذا هو مقتضى الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي. ولكن حيث إنه لا يعقل وجوب العمل بالأول حتى لحال الثاني لاستحالة التعبد بالمتنافيين، فيسقط الإطلاق الأفراد الأحوالي، فالإطلاق الأحوالي يسقط. إذا سقط الإطلاق الأحوالي بقي الإطلاق الأفرادي، ومقتضى الإطلاق الأفرادي أننا نعمل للأول في حد ذاته ونعمل في الثاني في حد ذاته، وكون العمل بالأول ثابتا حتى لحال الثاني قطعنا. إذا قطعنا الإطلاق الأحوالي وصار مش النتيجة أن العمل بالأول مشروط بعدم العمل بالآخر، لأنه سقط الإطلاق الأحوالي فصار تقييد أحوالي. واضح فكرة؟ إذا ما هو الإطلاق الأحوالي شيخنا؟ العمل بالأول في حال العمل بالثاني. اقطع الشريط، اقطع الإطلاق الأحوالي على العمل بالأول لا في حال العمل بالثاني.
وهذا مرجعه إلى شنو؟ مرجعه إلى أنه يجب العمل بالأول في حال ترك الآخر الثاني، ويجب العمل بالثاني في حال ترك الأول، وهذا معناه الوجوب المشروط، وهذا معناه الوجوب المشروط. وهذه الفكرة استفاد منها بعض الأعلام في بحث العلم الإجمالي، حيث ذكر المحقق النائيني قدس سره أن العلم الإجمالي تجب موافقته القطعية، وذلك لأنه تتعارض الأصول في الأطراف، فإذا علمت إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة عندنا دليل البراءة، ومقتضاه أنه رفع ما لا يعلمه المكلف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فقال الميرزا النائني اللي درسنا في الأصول، دليل البراءة إن شمل كلا الطرفين، فأجرينا البراءة عن وجوب الجمعة، أجرينا البراءة عن وجوب الظهر، يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وهو محال لأنه ترخيص في المعصية وهو قبيح. إما أن يجري دليل البراءة الأصل الترخيص في أحدهما المعين، ترجح بلا مرجح، إما أحدهما المردد، إن قصدتم بالمردد المردد في الخارج فلا هوية له ولا مهية، وهذا ما ذكرها، إن قصدتم الثاني ما يذكرها هو، إن قصدتم المردد الذي بحثنا أحدهما الكلي المنتزع فنقول دليل الاعتبار، دليل البراءة إنما يدل على نفي الواحد الشخصي للأحد الانتزاعي، هل إحنا معكم وما ذكرها كملناها. جاء المحقق العراقي بنفس ما ذكره الشيخ في هذا المقام، يقول مقتضى النظر إلى الأصول الترخيصية كدليل البراءة يثبت جريان البراءة تخيرا في الواحد على نحو البدل بنفس البيان الذي ذكر الشيخ، وهو ركز على مسألة الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي، بأن يقال دليل البراءة بمقتضى إطلاقه الأفرادي يشمل وجوب الجمعة في نفسه، يشمل وجوب الظهر في نفسه مع غض النظر كل منهما عن الآخر. مقتضى الإطلاق الأحوالي هو أنه أصالة البراءة جارية في الطرف الأول حتى في حال الطرف الآخر، وغير مقيدة بعدم الجريان للطرف الآخر، وهذا الإطلاق الأحوالي هو سبب المشكلة لأنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، فمقتضى ذلك رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي وإبقاء الإطلاق الأفرادي، ومعنى رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي وإبقاء الإطلاق الأفرادي أنه لك أن تجري البراءة في الأول مشروطا بعدم إجرائه في الثاني، ولك إجراؤه في الثاني مشروطا بعدم إجرائه في الأول. واضح الفرق؟ فائدة الإطلاق الأفرادي، لولا الإطلاق الأفرادي ما يقدر يحط إيده على الأول والثاني، لولا الإطلاق الأفرادي، لو سقط الإطلاق الأفرادي ما يقدر أقول أضع يدي على الأول على راحتك، الأول مشروط ترك الثاني والثاني مشروط ترك الأول، الأول والثاني يعني هذا إطلاق شنو؟ إطلاق أفرادي. فالمشكلة إنما نشأت من الإطلاق الأحوالي. نقيد الإطلاق الأحوالي، ومعنى ذلك أن لك أن تجري البراء في أحدهما وأحدهما الآخر لا تجري فيه البراء. وهذا يعني أن العلم الإجمالي ليس موجبا لوجوب الموافقة القطعية، إنما غاية ما يقتضي الموافقة الاحتمالية لجريان أدلة الأصول في الأطراف وإطلاقها الأفرادي دون الأحوالي. ويقول العراقي هذا من نتائج أن وجوب الموافقة القطعية منوط بتعارض الأصول في الأطراف المعبر عنه عندهم بأي مسلك؟ بمسلك الاقتضاء في العلم الإجمالي. إذ المراد من مسلك الاقتضاء أن العلم الإجمالي ليس هو العلة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مقتضي، وهذا المقتضي مشروط بعدم جريان الأصول. وحيث أن الأصول لا تجري في كلا الطرفين أو في أحدهما المعين، فحيث أن الأصول العملية الترخيصية لا تجري في الأطراف، فحينئذ نقول بوجوب الموافقة القطعية. ولهذا هم يقولون لو جرى في بعض الموارد الأصل في أحد الطرفين دون الآخر لما قلنا بوجوب الموافقة القطعية. وهذا يعني أن نفس العلم الإجمالي في حد ذاته ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، إنما هو مقتضي. يقول لهم العنائني العراقي بناء على هذا التحليل عندكم أنه مفروض في جميع موارد العلم الإجمالي لا تقولون بالمنجزية، لأنه المسألة المنجزية بمعنى وجوب الموافقة القطعية منوط بتعارض الأصول، والأصول لا مانع من إجرائها في أحدهما على نحو البدل، مع أن المرتكز القطعي الواضح شنو؟ أنه لا يصح إجراء الأصول في الأطراف يعني في أحدهما. وهذا منبه على بطلان أي مسلك الاقتضاء. فالصحيح كما هو يراه، هو يقول فالصحيح أن تقولوا أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لا أن وجوب الموافقة القطعية منوط بتعارض الأصول. واضح الفكرة؟ وهذا ما يسمى عندهم في بحث العلم الإجمالي شبهة الترخيص المشروط. بناء على مسلك الاقتضاء يأتي إشكال الترخيص المشروط، أي أنك مرخص في اقتحام الطرف الأول مشروطا بترك الآخر. ووقع الأعلام في حيص بيصن في الجواب عن إشكال المحقق العراقي، والنائين حاول أن يجيب عن هذه في الصفحات لأن نقلت له شبهة العراقي. واضح؟ وبعض تلامذة العراقي والعراقي يحضرني النائين نقلوا له الشبهة، فجلس النائين في الفوائد في صفحات يريد يدفع الشبهة، والعراقي يعلق عليه في الأسفل يقول لا ما استطعت أن تحل هذه الشبهة. ووجدت بعده أجوبة متعددة كل منها بلي بحال بحث محل نقد وحال إبرام، وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في الحلقة الثالثة في بحث العلم الإجمالي، حيث تعرض السيد الشهيد في الحلقة الثالثة إلى 6 أو 7 أجوبة عن هذه الشبهة. أقول بأن هذه الشبهة جذورها نفس النقطة التي ذكرها تقريبا الشيخ العظم في المقام، غاية أنه صاغها هناك بصياغة إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. على كل حال هذا كله بناء على مسلك السببية. خلنا نقرأ. قال وهذا مما يحكم به بديهة العقل كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف كإنقاذ الغريقين، إنقاذ الغريق الأول، إنقاذ الغريق الثاني، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله. ما هو المانع من وجوب العمل إذا لاحظ مقتضى الدليل؟ ما هو المانع من تعيين العمل بالأول؟ قل تعيين على الآخر عليه، والثاني تعيين الأول عليه، فإنه لأن مقتضى دليل الاعتبار أنه يجب العمل بالأول ويجب العمل بالثاني، والقدرة قاصرة عن الشمول للعمل بالاثنين، قاصرة عن امتثال اثنين، فالمانع من تعيين، مانع من التعيين، ها المانع من تعيين كل منهما بمقتضى الدليل ما هو إلا تعين الآخر عليه كذلك. وضع عبارة، قال والسر في ذلك، السر في التخير قصد الآن، والسر في ذلك في التخير أن لو حكمنا بسقوط كليهما كما تقولون مع إمكان أحدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابت بمجرد الإمكان، بل لا بد من تقييد زائد، هذا التقييد الزائد اللي جبناه من جايبين تون، ولزم بناء على القول بالتساقط، ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع وجوب الآخر، ومع نفس الآخر، مع وجوب الآخر. فتقولون هكذا، وجوب العمل بالأول مشروط بعدم انضمامه مع وجوب الآخر، وحيث أن الآخر يجب العمل به أيضا لدليل الاعتبار، فلا يجب العمل لا بالأول ولا بالثاني. هل شرحنا؟ وجوب العمل بكل واحد منهما مشروط، هذا الوجوب مشروط بماذا؟ بعدم وجوب الآخر، والمفروض أن دليل الاعتبار يقول يجب العمل بالآخر أيضا، فإذا قال يجب انتفى الشرط وهو العدم، إذا انتفى الشرط المشروط عدم عند انعدام شرطه، فبالتالي تقول بالتساقط. إذن القول بالتساقط مستبطن لتقييد وجوب العمل بعدم انضمام وجوب العمل بالآخر، وهذا تقييد زائد بلا موجب. بطل فكرة شريد يقول الشيخ، وهذا تقييد زائد بلا موجب، يقول وهذا خلاف ما فرضنا. يقول فرضت أن غير مقيد دليل بالقدرة وهو الإمكان، الدليل دليل الاعتبار لم يقيد إلا بالقدرة، ومقتضى شرط القدرة وجوب العمل بكل واحد عند ترك الآخر، مو بشرط عدم انضمام وجوب الآخر، وفرق بين التقييد وذاك التقييد. وهذا اللي هو التقييد بالعدم، مشروط بالعدم، خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال، لأن القدرة شرط في مقام الامتثال، يعني القدرة شرط لأجل عالم الامتثال، لأنه التكليف بغير المقدور قبيح. هذا العقل إنما يقول التكليف مشروط بالقدرة لنكتة ترجع إلى عالم، لعالم الامتثال، لأن التكليف بغير المقدور قبيح. خب، خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان، فهذا التقييد الزائد بلا موجب، سواء كان وجوب كل واحد منهما بأمرين، صلي أزل النجاسة، هذه أمرين، صلي أزل النجاسة، يقال الجمع بين الامتثالين مشروط بالقدرة، واضح؟ الجمع بين امتثالين مشروط بالقدرة، ومقتضى الشرط القدرة أنه يجب العمل بالأول عند ترك الآخر، مو يجب العمل بالأول عند عدم وجوب الآخر، ويجب العمل بالثاني عند عدم وجوب الأول، فلا يجب لا تصلي ولا تزيل النجاسة، واضح؟ بناء على كلامكم لا تجب لا الصلاة ولا إزالة النجاسة. يقول سواء كان وجوب كل واحد منهما بأمرين أو كان بأمر واحد، انقذ الغريق بإطلاقه يشمل الغريقين، صدق الثقة بإطلاقه يشمل لا فرق أنه دليلين من سنخين أو دليل واحد له إطلاق إلى فردين، أو كان بأمر واحد يشمل واجبين، وليس التخيير في القسم الأول. يا قسم اللي هو إذا قصد أول أمر واحد قصده اللي هو الأقرب لاستعمال الأمر في التخيير، إذا قال صدق الثقة، إذا قال أنقذ الغريق، وقلنا بأنه يجب نقول بالتخيير وأنه يجب العمل بأحدهما على سبيل البدل، هذا ليس من باب استعمال اللفظ في معنيين، وجوب تعيني مع فرض عدم الابتلاء بالمزاحم، عدم الابتلاء بالغريق الثاني، ووجوب تخييري، لا، من باب دلالة العقل ذكرناه قبل قليل. وليس التخيير في القسم الأول، في القسم الأول واضح القسم القصيه، وكان بأمر واحد يشمل على وجوبين، هذا لأنه الهول اللي فيه شبهة، الذي فيه شبهة الوجوب التخييري هو القسم القسم إذا كان بأمر واحد الذي هو محل البحث، صدق الثقة دليل الاعتبار. والحاصل أنه إذا أمر الشارع بشيء، صدق الثقة بشيء واحد، استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي، ولهذا الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، شرع قال يجب عليك أن تتصدق وما في طريق للتصدق إلا المال المغصوب، أغصب المال، أقول أنا مو قادر، تقول أكو عندك مال، أقول هذا لا يجوز أن أخذ مال الغير وأتصدق به وأدفع خصال الكفارة وأدفع الكفارة، فإذا مع أنه في قدرة عقلية وهو تحريك العزلات، لكن قدرة شرعية لا توجد. وإذا أمر بشيئين، أزل وصلي، انقذ الغريق الأول، انقذ الغريق الثاني، واتفق امتناع إيجادهما في الخارج، استقل العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه لأنها ممكنة، فيقبح تركه، أي تركها، ترك إطاعة أحدهما، شنو؟ أحدهما لا بعينه لأنها ممكنة. لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية، بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف، ولو من باب مثلا جعل الحكم المماثل، ولو باب وجوب العمل في مقام الظاهر، سببية قصد شنو؟ يعني حدوث مصلحة بسبب قيام الأمارة، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين، يعني مصلحتين، هذا في مصلحة وهذا في مصلحة، فهنا مصلحتان متزاحمتان، فلا يمكنني أن أجمع بين المصلحتين، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية في ميز وصف السببية، المصلحة لا تزول، لكن أنا ما أقدر أجمع بين المصلحتين، يعني غايته يلغى أحدهما لإعمال الآخر، وإلا وصف السببية موجود، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه، ليش يلغى أحدهما؟ لإعمال الآخر، كما في كل واجبين متزاحمين. خب، قصور قدرتي لا ترفع مصلحة إنقاذ الغريق الآخر، صحيح؟ هناك مصلحة في إنقاذ الغريق الأول، هناك مصلحة في إنقاذ الغريق الثاني، قصور قدرتي أنا في مقام الامتثال ما يوجب رفع المصلحة الحاصلة في إنقاذ الغريق إنقاذ الغريق الآخر. هذا كله في المقام الأول. المقام الثاني، لو بنينا على مسلك الطريقية وأن أدلة الحجية غاية ما يقتضي طريقيتها للواقع، ولا تحصل مصلحة بسبب قيام الأمارة، ك كما هو ظاهر الأدلة، ظاهر أدلة الاعتبار جعلها طريقا إلى الواقع. ومعنى الطريقي أن الشارع لاحظ الواقع ورأى أن هذه الأمارة توصل غالبا إلى الواقع وتحفظ أغراض المولى، فأمر المولى عبده باتباع الأمارة لطريقيتها وإيصالها إلى الواقع. يقول الشيخ: بناء على هذا المسلك لا يكون المتعارضان من قبيل الواجبين المتزاحمين كما قلنا بناء على السببية، لأنه درسنا في بحث التزاحم أن التزاحم فرع وجود الملاك، فإذا وجد مصلحة وملاك فعلي في الأول ووجدت مصلحة وملاك فعلي في الثاني، قصرت قدرتي عن تحصيل واستيفاء شنو كلا الملاكين، صار المورد مورد شنو تزاحم. ولهذا قالوا التزاحم فرع فعلية الملاك في كل منهما، وهذا غير حاصل بناء على الطريقية، لأنه بناء على الطريقية لا تحصل، بل بسبب قيام الأمارة مصلحة فعلية في الأول مصلحة فعلية في الثاني قصرت قدرتي عن الجمع بينهما. بل المولى إنما أمر باتباع الطريق من باب أنه يوصل إلى الواقع، والمفروض أنا أعلم بأن أحدهما مخالف للواقع، واضح للتعارض، أحدهما أعلم أنه لا يوصل للواقع، لأن ذاك الواقع لا، إما هو وجوب الجمعة أو حرمة الجمعة، هذا يقول وجوب الجمعة، هذا يقول حرمة الجمعة، فأنا أقطع بأن أحدهما غير موصل للواقع. فالنكتة التي لأجلها جعل الشارع الحجية والاعتبار وهي الطريقية والإيصال للواقع قطعا منتفي في أحدهما، فلا يكون المورد حين من إباب من باب الواجبين المتزاحمين، بل أنا أقطع بأن أحدهما على الأقل فاقد للطريقية. وإذا قطعت بأن أحدهما فاقد للطريقية فلا يوجد فيه ملاك الاعتبار وملاك الحجة وهي الإيصال إلى الواقع، فلا معنى لإدراج المورد في باب التزاحم. نعم، ما ينبغي بحثه، هذه مسألة مهمة، أننا نعلم أن أحدهما فاقد للطريقية بلا إشكال، ولكن هل الآخر أيضا فاقد للطريقية؟ فيكون كلاهما لا توجد فيه نكتة الطريقية، أو أن أحدهما واجد للطريقية وهو ما عدا ذاك الذي لا يوصل إلى الواقع، وضح المطلب؟ هنا وقع الخلاف بين الأعلام. ذهب الشيخ الأعظم في الكتاب إلى أنه كلاهما غير واجد لصفة الطريقية والإيصال، ما قطع إجمالا بشنو؟ بأنه لا يوصل إلى الواقع، والآخر أيضا كلاهما ليس واجد لصفة الطريقية، بخلاف ما يظهر من كلمات المحقق الآخند، فإنه يظهر من كلامه أن ما عدا ذاك الذي هو غير موصل للواقع هو موصل للواقع، ففيه الطريقية، صحيح؟ أنا عندي علم إجمالي بأن أحدهما، ما أعرف أحدده بس أشير إليه، أحدهما غير مصيب، ما عدا ذاك الأحد مصيب، فما عدا ذاك الأحد الغير مصيب، لما قدرنا عين أشر الإشارة إجمالية، ما عدا ذاك الذي هو غير مصيب للواقع، موصل للواقع، ففيه صفة الطريقية. واضح؟ الشيخ يقول لا، كلاهما غير واجد. لماذا؟ النكتة فيما أفاده الشيخ الأعظم أنه إذا رجعنا إلى المرتكز العرفي أو العقلائي، تكسر عقلائي في المقام، إذا رجعنا إلى المرتكز العقلائي وقلنا بأنه النكتة في جعل الحجية الطريقية، يقول الشيخ الأعظم العقلاء لا يرون انحفاظ صفة الطريقية في المتعارضين، لا الأول ولا الثاني، إذ لمكان الجهل في أنهما أيهما مصيب والآخر غير مصيب، هذا الجهل يوجب أن يوجب عند العقلاء أن يقولوا ويحكموا أن الأول غير مصبري، لا طريقية له للواقع لمعارضته للثاني، والثاني أيضا لا طريقية له لمعارضته للأول. إذن صفة الطريقية تنسلب بالتعارض، واضح؟ عرفان، بل صفة الطريقية بلحاظ العرف تنسلب بالتعارض، فلا يرى العرف أن أحدهما طريق إلى الواقع، لا الأول ولا الثاني. وحينئذ ليس لا شيء أو لا أحد من هذين الخبرين فيه صفة الإيصال والطريقية. وأن تظهر الثمرة في النزاع هذا، تظهر الثمرة في النزاع يا سيدنا في نفي الثالث، إذا جاءنا دليل يقول تجب الجمعة تعينا، الثاني يقول يجب الظهر تعينا، ركزوا، قال المحقق النائي، قال الآخون، شوف كلمات لطيفة، يقول هذان خبران متعارضان ولكن لهما قدرة على نفي الثالث كالوجوب التخييري للجمعة والظهر، لأن الأول يقول بالوجوب التعييني للظهر، والثاني يقول بالوجوب التعييني للجمعة. أشكل، يقول أخون، قد يشكل، ركزوا، بأنه إذا سقط المدلول المطابقي، سقط المدلول الالتزامي، صحيح؟ المدلول المطابقي للأول الوجوب التعييني للجمعة، ما هو مدلول الالتزامي؟ نفي الوجوب التخييري. الثاني الوجوب التعييني للظهر، المدلول الالتزامي أيضا نفي الوجوب التعييني. أنتم كيف تثبتون المدلول الالتزامي مع سقوط المدلول المطابقي، مع أن المدلول المطابقي مدلول التزامي تابع للمدلول المطابقي؟ يقول لا، شوف الأخون، يقول الأخون نحن لا نريد إثبات نفي الثالث بالمدلول الالتزامي، بل نقول أحدهما ليس بطريق للواقع فليس بحجة، أحدهما قطعا طريق إلى الواقع فهو حجة، لأن المدار في الحجة على الطريقية، فأحدهما ما عدا ذاك الذي غير موصل للواقع الذي لا أستطيع أن أحدده أنا لجهلي، لكن أخطأ أن أحدهما ذاك غير الموصل للواقع حجة، ذاك الحجة قطعا مدلوله الالتزامي ما هو؟ نفي الثالث. واضح الفكرة؟ ذاك الحجة الأخون، ذاك الحجة الذي أنا ما أستطيع أن أحدده صحيح، ما أدري الآن هذا الأول أو الثاني، صح؟ لكن ذاك الحج الذي في صفة الطريقية طريق إلى الواقع غايته أنا أستطيع أن أقول على كل حال أقطع بأن مدلوله الالتزام سواء كان ما عدا ذاك الموصل الأول أو الثاني أنه ينفل الثالث. فقال أن مقتضى في موارد التعارض نقول بنفي الثالث لا من باب التبعية بل من باب أن أحدهما الموصل للواقع صفة الطريقية ثابتة فيه ومقتضى ثبوت ذاك المدلول الالتزامي. الشيخ يقول والشيخ يقول هذا كلام صحيح لأن صفة الطريقية من نظر العقلاء تنسلب عن كلا المتعارضين فلا يرى العقلاء أن المتعارضين في صفة الطريقية حتى تأتي وتحلل هذا ما عدا ذاك وذاك اللي ما عدا ما أدري شنو عدا. واضح؟ هذه نكتة هذه مهمة. إذن بناء على هذا التحليل لا يمكن إثبات نفي الثالث بهذا الأسلوب. والشيخ أطال في العبارات والمطلب هذه النكتة. إذن النكتة أن صفة الطريقية والإيصال تنسلب في موارد المتعارضين فلا الأول طريق ولا الآخر طريق. وهذا واضح بالنظر العقلائي. النظر العقلائي يقول أبل صفة الطريقية والإيصال للواقع سقطت لمكان التعارض. وحينئذ بناء على مسلك الطريق ماذا نقول؟ نقول بالتساقط. قال الشيخ أما لو جعلناه يعني جعلنا شنو حجية هذا العبارة السابقة وش كانت أقول لكن هذا كله على أن يكون العمل بالخبر. لكن لو جعلنا العمل بالخبر واضح الضمير لكن لو جعلنا العمل بالخبر من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار. جدكم تذكرون أن الشيخ الأعظم يرى أن ظاهر الأدلة هو شنو في العمل الطريقية وأنها ليس من باب السببية وإنما نقول بالسببية لمحذور عقلي في زمان الانفتاح في بعض الموارد. تذكروا مطالب وإلا في زمان الانسداد نقول نحن بالطريقية الشيخ يرى الطريقية لا يرى السببية. كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات. شنو يعني طريقية؟ يقول بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوسل إليه من هذا الطريق لغلبة إيصاله إلى الواقع. يقول لو جعلناه من باب الطريقية فالمتعارضان هاي الجواب لو جعلناهم باب الطريقية فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا فلا يكونان شوفوا يكونان فلا يكونان طريقين إلى الواقع ولو فرض محالا إمكان العمل بهما. هذا في قبال السببية في مورد السببية لو استطاع الإنسان أن يجمع بين المتعارضين فلي الشرع يأمره لأن هذا في مصلحة وهذا في مصلحة ولولا قصور قدرة المكلف وإمكانه للجمع لكان مقتضى ذلك لو فرض محالا إمكان العمل بهما وجب العمل بهما بخلافه بناء على مسلك على مسلك الطريقية. فلا يكونان طريقين إلى الواقع ولو فرض محالا إمكان العمل بهما كما يعلم إرادة الشارع لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجام. واضح؟ إلا ذكرنا هنا بخلافه أن يكون هنا لكم عبارة كما يعلى. نعم وضع عبارة. قال مثلا لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال للواقع إلى الواقع فأمر بالعمل به في جميع الموارد لعدم المائس. تقول أنت غالب الموارد ليش شرع ما فصل؟ العبد لا يستطيع أن يميز. لعدم المائز عند العبد يعني بين الفرد الموصل منه وغيره. العبد اشترى أن هذا الطريق ظني ما يعرف وهو معلم الغيوب واضح. وحيث أن هذا عالم المادة عالم التزاحمات فالملاحظ المصلحة الغالبة فيقول اعمل بخبر الثقة وإن كان في أحد الأحيان لا يوصل إلى الواقع. فإذا تعارضا خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة. يا مصلحة قصد الإيصال والطريقية واضح اللي هي نكتة جعل الحجية مو سببية يعني واضح المصلحة يعني قصد الإيصال والطريقية. لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل منهما بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين. ليش؟ لأن قطعا أحدهما غير مصير للواقع أحدها تضيع الواقع. حتى لو أنه كان عندك قدرة على الجمع بينهما الشارع لا يريد أن تجمع بينهما لأن أحدهما غير موصل للواقع. بل وجود تلك المصلحة في كل منهما مقيد يعني الطريقية إنما أصل وجودها مشروطة بعدم المعارضة. فلو وجدت المعارضة فلا طريقية واضح عبارته. بل وجود تلك المصلحة الطريقية في كل منهما مخصوصة بخصوصه مقيدة بعدم معارضته بمثله فعند المعارضة لا طريقية. ومن هنا يعني من كوني وجود تلك المصلحة مقيدة يتجه الحكم حينئذ للتوقف. قصد التوقف كما سيشرحه شنو التساقط والرجوع إلى الأصل العملي لا بمعنى أن أحدهما هل يقول الآخون لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه بعينه كما يقول الآخون. يقول واحد معين موجود بينهما طريق واضح واحد بعينه بينهما موجود طريق كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين. يقول أنا أدري أنه خلف فيهم خبر صحيح بس أنا ما أدري هذا غير مورد التعارض. بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤدى بالخصوص بل بمعنى أن شيئا منهما ليس في مؤداه بالخصوص. وخاصة بالخصوص يعني الآن نتكلم في المدلول المطابقي لا هذا طريق إلى مدلول المطابقي ولا ذاك طريق إلى مدلول المطابقي وليس بحثنا الآن عن المدلول الالتزامية. بحث المدلول الالتزامي وهو نفي الثالث بحث آخر وبناء على مسلك الشيخ أيضا المفروض لكن أنا مو في محل بحثه واضح. بناء على مسلك الشيخ أيضا هو ليس طريق لنفيل ليس طريقا ماذا ليس طريقا لإثبات لازم المؤدى. نعم الآن بحثنا أنه نفس المدلول الخاص يسقط ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية إذ لم يرجح بالأصل الخبر إذ لم يرجح بالأصل الخبر المطابق له. يعني إن ما قلنا بالترجيح وأن أحدهما يرجح بالأصل فالمرجع هو الأصول العملية له نطق بالتساقط والرجوع إلى الأصول العملية إما أن الأصل مرجع أو مرجح كلها الخلاف. هذا إشارة إلى مقتضاه الرجوع إلى الأصل فهذا الأصل مرجع إن لم يرجح الأصل مرجح. وإن قلنا بأنه مرجح خرج عن مورد الكلام لأن بحثنا مع فرض التكافؤ أعني التكافؤ فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل يعني أصل موافق مع أحدهما
أصل موافق في معاني فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما لعدم كونهما طريقين، كما أن التخيير بناء على السببية مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل. قصد شنو؟ يقول في بناء على الطريقية يتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما، أما التخيير مو من حيث الجواز، من حيث الوجوب، يعني الوجوب التعييني، أما أنه يجوز العمل بل يجب العمل بالأول عند ترك الآخر. واضح العبارة؟ يقول فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما، هذا ما يجوز هذا ما يجوز بناء على الطريقية، كما أن التخيير بناء على السببية مرجعه إلى التساقط، يعني التساقط التعيني السقوط العيني من حيث وجوب العمل، فمن حيث وجوب العمل عينا يسقط ولكن يبقى الوجوب التخيير كما عرفت. هذا ما يقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية. يقصد من حيث وجوب العمل يعني مقتضى يعني ما يجب العمل، واضح؟ هذا ما يقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث يعني ما يقتضيه وجوب العمل بالأخبار مع الطريقية والتساقط. إلا أن الأخبار الآن إشارة إلى الدخول في مقتضى القاعدة الثانوية، إلا أن الأخبار المستفيضة بها للمتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح، فبناء على الطريقية القاعدة الأولية التساقط، ولكن عندنا روايات توجب رفع اليد عن القاعدة الأولية وتقول بالتخيير. يأتي البحث إن شاء الله عن مقتضى القاعدة الثانوية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.